وضد العلم الجهل، والجهل ينقسم إلى قسمين: جهل بالحكم الشرعي أي لا يدري أن هذا حرام، جهل بالحال أي لا يدري أنه في حال يحرم عليه الأكل والشرب، وكلاهما عذر. والدليل لذلك قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وإذا انتفت المؤاخذة انتفى ما يترتب عليها، وهذا دليل عام. وهناك دليل خاص في هذه المسألة للنوعين من الجهل. أما الجهل بالحكم فدليله حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه أراد أن يصوم وقرأ قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فأتى بعقال أسود حبل تربط به يد البعير، وأتى بعقال أبيض وجعلهما تحت وسادته، وجعل يأكل وينظر إلى الخيطين حتى تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فهذا أخطأ في فهم الآية، لأن المراد بها أن الخيط الأبيض بياض النهار والأسود سواد الليل. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، قال له: إن وسادك لعريض، أن وسع الخيط الأبيض والأسود. ولم يأمره بالقضاء لأنه جاهل لم يقصد مخالفة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل رأى أن هذا حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فعذر بهذا. وأما الجاهل بالحال فقد ثبت في الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، فأفطروا في النهار بناء على أن الشمس قد غربت، فهم جاهلون لا بالحكم الشرعي ولكن بالحال، لم يظنوا أن الوقت في النهار، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، لأنه من شريعة الله، وإذا كان من شريعة كان محفوظا.
لا، وإذا كان من شريعة الله في السقط لفظة الجلالة.
في شريعة الله.
نعم. بعد شريعة لفظة الجلالة. وإذا كان من شريعة الله كان محفوظا. تنقله الأمة.
وإذا كان من شريعة الله.
وإذا كان. لأنه من شريعة الله. وإذا كان من شريعة. من شريعة الله. نعم.
الثاني. وإذا كان من شريعة الله كان محفوظا تنقله الأمة، لأنه مما توافر الدواعي لنقله. فلما لم يحفظ ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل براءة الذمة وعدم القضاء. وهذه قاعدة مهمة أشرنا إليها من قبل، وهي أننا إذا شككنا في وجوب شيء أو تحريمه فالأصل عدمه، إلا في العبادات فالأصل فيها التحريم. ولكن من أفطر قبل أن تغرب الشمس، إذا تبين أن الشمس لم تغرب وجب عليه الإمساك، لأنه أفطر بناء على سبب ثم تبين عدمه. وهذا يجرنا إلى مسألة مهمة، وهي أن من بنى قوله على سبب تبين أنه لم يوجد فلا حكم لقوله.
نعم.
وهذه لها فروع كثيرة.
نعم. يمثل الشيخ. نعم.
من أهمها ما يقع لبعض الناس في الطلاق.
نعم.
يقول لزوجته مثلا: إن دخلت دار فلان فأنت طالق، بناء على أنه عنده آلات محرمة.
نعم.
مثل المعازف أو غيرها، ثم يتبين أنه ليس عنده شيء من ذلك، فهل إذا دخلت تطلق أو لا؟ الجواب: لا تطلق.
نعم.
لأنه مبني على سبب تبين عدمه، وهذا هو القياس شرعا وواقعا.
إذن هذا ينطبق عليه قاعدة: من بنى قوله على سبب كان منعدما بانعدام السبب. نعم.
مسألة: لو أن رجلا صائما أكل ناسيا حتى بقي عليه قليل من الطعام، فأكله متأولا بأنه إن كان ما سبق أكله ناسيا لا يفطر مع أنه أكثر،
لا يفطر،
لا يفطر
مع أنه أكثر، فأقله لا يفطر تبعا. قال ما بقى له اللقمة هذه خلاص، إذا هذا كل اللي أكلته ما فطرت فيه باقي هاللقمة خلاص معي. هذا جاهل متأول. نعم نعم.
إن كان ما سبق أكله ناسيا لا يفطر مع أنه أكثر فأقله لا يفطر تبعا، وإن كان ما سبق مفطرا فهو الآن غير صائم فله أكل البقية.
نعم.
فهل يكون معذورا بذلك؟ فالمذهب أنه غير معذور بالجهل، فلا يكون هذا معذورا. وعلى القول الراجح وهو العذر بالجهل يحتمل أن يكون معذورا لتأوله، ويحتمل ألا يكون معذورا لتفريطه، لأن الواجب عليه هنا أن يسأل. وعلى كل حال فقضاء الصوم أحوط والله أعلم. قوله أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أي فلا يفطر لأنه بغير قصد، لكن لو طار إلى أقصى الفم فإنه يمكنه أن يخرجه، إنما لو ذهب إلى الحلق فلا يمكن أن يخرجه، وربما لو حاول إخراجه تقيأ، لذلك يعفى عنه. وكذلك إذا طار إلى حلقه غبار فإنه لا يفطر لعدم القصد، ولا يقال للعامل الذي يعمل في التراب لا تعمل وأنت صائم، لأنك لو عملت وأنت صائم لطار إلى حلقك غبار، لأننا نقول إن طيران الغبار إلى حلقه ليس بمقصود، لكن أفلا يقال ما دام هذا العمل سببا لإفطاره لا يجوز أن يعمل؟ الجواب ليس هذا سببا لإفطاره، لأنه إذا طار إلى حلقه غبار بلا قصد فإنه لا يفطر. قوله أو فكر فأنزل، أي فكر في الجماع فأنزل، سواء كان ذا زوجة ففكر في جماع زوجته أو لم يكن ذا زوجة ففكر في الجماع مطلقا فأنزل، فإنه لا يفسد صومه بذلك. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وهذا لم يعمل ولم يتكلم، إنما حدث نفسه وفكر فأنزل. وعلم من كلامه فكر فأنزل أنه لو حصل منه عمل فإنه يفطر بأن تدلك بالأرض حتى أنزل، أو حرك ذكره حتى أنزل، أو قبل زوجته حتى أنزل، أو ما أشبه ذلك فإنه يفطر. قوله أو احتلم، أي فلا يفطر حتى لو نام على تفكير، واحتلم في أثناء النوم، لأن النائم غير قاصد، وقد رفع عنه القلم. وأحيانا يستيقظ الإنسان حينما يتحرك الماء الدافق، فهل يلزمه في هذا الحال أن يمسكه؟ الجواب لا، لأنه انتقل من محله ولا يمكن رده، لأن حبسه بالضغط على الذكر مضر، كما لو تحركت معدته ليتقيأ فإنه لا يلزمه أن يحبسها لما في ذلك من الضرر. قوله لو أصبح في فيه طعام فلفظه، أي لا يفسد صومه،
لا يفسد
صومه، لأنه لم يبتلع طعاما بعد طلوع الفجر. ويتصور ذلك إذا كان الإنسان مثلا يأكل تمرا وصار في أقصى فمه شيء من التمر ولم يحس به إلا بعد طلوع الفجر، ففي هذه الحال يلفظه وصومه صحيح ولا بأس. قوله أو اغتسل، أي اغتسل فدخل الماء إلى حلقه، فإنه لا يفطر بذلك لعدم القصد. قوله أو تمضمض، أي فدخل الماء إلى حلقه حتى وصل إلى معدته، فإنه لا يفطر لعدم القصد. قوله أو استنثر، والمراد استنشق، لأن الاستنثار يخرج الماء من الأنف، فإما أن يكون هذا من المؤلف سبقه قلم أو سهوا،
أنه من المؤلف سبقة قلم
من المؤلف سبقة قلم أو سهوا، أو أراد الاستنثار بعد الاستنشاق،
لأن الاستنثار ما له أثر، الاستنثار دفع ما في الأنف، لكنه الله العالم أنه أراد أن يستنشق. نعم.
ولكن حتى لو أراد هذا لم يستقم، لأن الاستنثار إخراج ما في الأنف لا إدخال شيء إليه. فإذا استنشق الماء في الوضوء مثلا ثم نزل الماء إلى حلقه فإنه لا يفطر لعدم القصد. قوله أو زاد على الثلاث، أي في المضمضة أو الاستنشاق، فدخل الماء إلى حلقه فإنه لا يفسد صومه. وأتى المؤلف بقوله زاد على الثلاث لأن ما قبل الثلاث في المضمضة والاستنشاق مشروع ومأذون فيه. والقاعدة عند العلماء أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، فإذا تمضمض في الأولى والثانية والثالثة فوصل الماء إلى حلقه فإنه لا يفطر بذلك، لأنه لم يفعل إلا شيئا مشروعا، وهذا ترتب على شيء مشروع فلا يضر. والزيادة على الثلاث في الوضوء إما محرمة وإما مكروهة، كراهة شديدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم، فأدنى أحوالها أنها مكروهة. فإذا زاد على الثلاث ووصل الماء إلى حلقه فإنه لا يفطر لعدم القصد، لأنك لو سألت هذا الذي تمضمض أكثر من ثلاث أتريد أن يصل الماء إلى حلقك لقال لا. قوله أو بالغ فدخل الماء وحلقه لم يفسد، أي لو بالغ في الاستنشاق أو المضمضة مع أنه مكروه للصائم أن يبالغ فيهما ودخل الماء حلقه فإنه لا يفطر بذلك لعدم القصد. تنبيه، ذكر المؤلف رحمه الله 6 مسائل علق الحكم فيها بوصول الماء إلى حلق الصائم، فجعل مناط الحكم وصول الماء إلى الحلق لا إلى المعدة. وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن مناط الحكم وصول المفطر إلى المعدة، ولا شك أن هذا هو المقصود، إذ لم يرد في الكتاب والسنة أن مناط الحكم هو الوصول إلى الحلق، لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن وصوله إلى الحلق مظنة وصوله إلى المعدة، أو إن مناط الحكم وصول المفطر إلى شيء مجوف والحلق مجوف. مسألة، لو يبس فمه كما يوجد في أيام الصيف ومع بعض الناس بحيث يكون ريقه قليلا ينشف فمه فيتمضمض من أجل أن يبتل فمه، أو تغرغر بالماء ونزل إلى بطنه فلا يفطر بذلك لأنه غير مقصود، إذ لم يقصد الإنسان أن ينزل الماء إلى بطنه وإنما أراد أن يبل فمه ونزل الماء بغير قصد. ويتفرع على هذا هل يجوز للصائم أن يستعمل الفرشة والمعجون أو لا؟ الجواب يجوز، لكن الأولى ألا يستعملهما لما في المعجون من قوة النفوذ والنزول إلى الحلق، وبدلا من أن يفعل ذلك في النهار يفعله في الليل، أو يستعمل الفرشة بدون المعجون. قوله ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، أي من أتى مفطرا وهو شاك في طلوع الفجر فصومه صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وضد التبين الشك والظن، فما دمنا لم يتبين الفجر لنا فلنا أن نأكل ونشرب، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا من الخطأ. ولحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حيث أكلوا يظنون غروب الشمس ثم طلعت، وإذا كان هذا في آخر النهار فأوله من باب أولى، لأن أوله مأذون له في الأكل والشرب حتى يتبين له الفجر. وهذه المسألة لها 5 أقسام. 1 أن يتيقن أن الفجر لم يطلع، مثل أن يكون طلوع الفجر في 5:00 ويكون أكله وشربه في 4:15 فصومه صحيح. أن يتيقن أن الفجر طلع، كأن يأكل في المثال السابق في 5:30 فهذا صومه فاسد. أن يأكل وهو شاك هل طلع الفجر أو لا، ويغلب على ظنه أنه لم يطلع فصومه صحيح. أن يأكل ويشرب ويغلب على ظنه أن الفجر طالع فصومه صحيح أيضا. أن يأكل ويشرب مع التردد الذي ليس فيه رجحان فصومه صحيح. كل هذا يؤخذ من قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهل يقيد هذا فيما إذا لم يتبين أنه أكل بعد طلوع الفجر؟ الراجح أنه لا يقيد، حتى لو تبين له بعد ذلك أن الفجر قد طلع فصومه صحيح بناء على العذر بالجهل في الحال. وأما على المذهب،
وهل يقيد هذا فيما إذا تبين أنه أكل؟ لأن المذهب يقول لو أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لكن إذا تبين بعد ذلك أنه كان أكله بعد طلوع الفجر قالوا لا يفطر. والصحيح أنه حتى لو تبين له بعد ذلك العبرة بحال أكله. نعم. قال وهل يقيد هذا فيما إذا لم يتبين أنه أكل بعد طلوع الفجر؟ الراجح أنه لا يقيد، حتى لو تبين بعد ذلك أن الفجر قد طلع فصومه صحيح بناء على العذر بالجهل في الحال. أما المذهب فإذا تبين أن أكله كان بعد طلوع الفجر فعليه القضاء بناء على أنه لا يعذر بالجهل، والصواب أنه لا قضاء عليه ولو تبين أنه له أنه بعد الصبح، لأنه كان جاهلا ولأن الله أذن له أن يأكل حتى يتبين. ومن القواعد الفقهية المقررة أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، أي ليس له حكم لأنه مأذون فيه. نعم فضل عثمان. ها ها طيب
شيخ، في بعضهم اللي يكون كاسب مثلا كثير من النساء تكون في البيت ويكون طلع الفجر واضح والستارة مسكرة وتكاسل منها، يعني ما فتحت الستارة بس شربت الماء،
ما عليه ما دام يعني هي ما يلزم التبين، هي بنت على الأصل
أو النظر للساعة
مثلا. ما عليه ما عليه
ما عليه.
نعم.
أنا
دوم
السابق.
نعم.
أول 10 كيلو بين طريق السادس 10 كيلو السابق فرق 6 دقائق يعني.
نعم.
الموقع.
نعم.
6 دقائق.
إلى السالمي.
إيه. أول ما أدخل السالمي اعتمد على 6 دقائق. أول 10 كيلو
هم معطين في التقويم أن السالمي يزيد علينا 10 6 دقائق.
إيه. يعني من بداية السالمي؟
لا لا لا، السالمي نفسه.
إيه أول 10 كيلو.
لا يعني هذا خط السالمي، السالمي ما وصلت للحين. يعني السالمي المقصود به يعني مركز السالمي.
ما يعني إيه؟ يعني قبل مثلا كيلو 30 بعد كيلو 30
ما أدري عاد كيلو 30، لكن هو المقصود السالمي نفسه، لأن قبل السالمي يعني تو الناس. ليه معطينكم يعني بعد 10 كيلو؟
لا يعني مثلا هذا طريق السالمي احنا بالسالمي.
أنا أدري بس هذا طريق السالمي، متى يصير الفارق 6 دقائق؟ إذا وصلت السالمي مو بالطريق. يعني مثلا الدواجن يعني هذه يمكن تقريبا فيها 5 دقائق أو ممكن يتوصل 6 لأنها قريبة. أما يعني أنا قصدي أنت بتحسب الفارق اللي 6 دقائق مجرد أني أخذ طريق السالمي 10 كيلو بس.
يعني مثل قاعدة على السالمي
أنا حسيت
بهذا،
ليش؟ لأن أنا دوام كيلو 100 بعد عند المثلث.
أيوة.
من وقت الأذان أشوف الشمس.
على كل حال إذا تشوف الشمس حتى لو في الديرة يعني العبرة بالشمس، ما عليك بالتوقيت.
والفجر
حتى الفجر، الفجر
أعطيها دقيقة يعني.
والله شوف يعني ممكن الواحد إنه يعني هذه لازم إنه الواحد يسأل فيها خبير، يعني إنسان يعرف في الفوارق هذه، لكنه يقينا أن مركز السالمي هو المعني، لكن كم كيلو قدامه ما أدري.
والله المسجد محتمل على المسجد كيلو 50.
ايه
6 دقائق.
ايه
حسيت انه في فرق لان وقت الاذان الشمس.
طيب إن شاء الله على كل حال لازم أن واحد يفصل فيها من أهل الخبرة. نعم.
قوله لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أي يعني فلا يصح نعم. صومه نعم. لأن الله يقول ثم أتم الصيام إلى الليل، فلا بد أن يتم إلى الليل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأشار بيده إلى الشرق، وأدبر النهار منها هنا وأشار إلى الغرب، وغربت الشمس فلا بد أن تغرب الشمس، فقد أفطر الصائم. والفرق بين من أكل شاكا في طلوع الفجر ومن أكل شاكا في غروب الشمس أن الأول بان على أصل وهو بقاء الليل، والثاني أيضا بان على أصل وهو بقاء النهار، فلا يجوز أن يأكل مع الشك في غروب الشمس، وعليه القضاء ما لم نعلم أنه أكل بعد غروب الشمس، فإذا علمنا أن أكله كان بعد الغروب فلا قضاء عليه. ويجوز أن يأكل إذا تيقن أو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت، حتى على المذهب إذا غلب على ظنه أن الشمس قد غربت فله أن يفطر ولا قضاء عليه ما لم يتبين أنها لم تغرب. مسألة، إن أكل ظانا أن الشمس غربت ولم يتبين الأمر فصومه صحيح، وهذا يؤخذ من قول المؤلف شاكا في غروب الشمس، فعلم منه أنه لو أكل وقد ظن أن الشمس قد غربت فإنه يصح صومه ما لم يتبين أنها لم تغرب. فإن تبين أنها لم تغرب فالصحيح أنه لا قضاء عليه، والمذهب أن عليه القضاء. فإن قال قائل ما الدليل على أنه يجوز الفطر بالظن مع أن الأصل بقاء النهار، فالجواب حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإفطارهم بناء على ظن قطعا لقولها في هذا الحديث ثم طلعت الشمس، فدل ذلك على أنه يجوز أن يفطر بظن الغروب، ثم إن تبين أن الشمس غربت فالأمر واضح، أو لم يتبين شيء فالأمر أيضا واضح، وإن تبين أنها لم تغرب وجب القضاء على المذهب، وعلى القول الراجح لا يجب القضاء. مسألة، رجل غابت عليه الشمس وهو في الأرض وأفطر وطارت به الطائرة ثم رأى الشمس، نقول لا يلزم أن يمسك لأن النهار في حقه انتهى والشمس لم تطلع عليه بل هو طلع عليها، لكن لو أنها لم تغب وبقي 5 دقائق ثم طارت الطائرة ولما ارتفعت إذا الشمس باق عليها ربع ساعة أو ثلث فإن صيامه يبقى لأنه ما زال عليه صومه. قوله أو معتقدا أن ليلة،
عرفتم المسائل هذه إن شاء الله واضح، إذا شيء يشكل عليكم طيب يمسك بس ما عليه شيء. نعم المذهب عليه القضاء لكن الصحيح ما عليه قضاء. نعم.
قوله أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا أي لو أكل يعتقد أنه في ليل فبان نهارا لم يصح صومه، سواء من أول النهار أو آخره، أكل يعتقد أنه ليل بناء على ظنه أو بناء على الأصل فبان نهارا فعليه القضاء. فالفقهاء رحمهم الله لا يعذرون بالجهل ويقولون العبرة بالواقع.
هذا المذهب. نعم.
مثاله أكل السحور يعتقد أن الفجر لم يطلع فتبين أنه طالع فالمذهب يجب عليه القضاء، وهذا يقع كثيرا، يقوم الإنسان من فراشه ويقرب سحوره
ويقرب سحوره
ويأكل ويشرب وإذا بالصلاة تقام فيكون قد أكل في النهار فعليه القضاء على المذهب. والقول الراجح أنه لا قضاء عليه وسبق دليله. وكذلك إذا أكل يعتقد أن الشمس غربت ثم تبين أنها لم تغرب فهو أكل يعتقد أنه في ليل فبان أنه في نهار، فيلزمه على المذهب القضاء، وعلى القول الراجح لا يلزمه. ودليله حديث أسماء السابق حيث لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، وهذا دليل خاص ومن الأدلة العامة قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذن الفرق بين أول النهار وآخره أن يجوز في أول النهار الأكل مع الشك، وفي آخر النهار لا يجوز الأكل مع الشك. مسألة: الناس الذين على الجبال أو في السهول والعمارات الشاهقة كل منهم له حكمه، فمن غابت عنه الشمس حل له الفطر، ومن لا فلا.
نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا التنبيه.